نصمد مهما حاولوا أن نصمد لا لن نصمد مهما حاولوا أن نصمد لا لن نصمد مهما كانت الوعود لا لن نصمد يا شعبي جاهد أمريكا هذا القرآن يناديك يا شعبي جاهد أمريكا هذا القرآن يناديك فاصرخ بالموت لها علنا فالصمتنا لا يجديك فاصرخ بالموت لها علنا فالصمتنا لا يجديك مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت مهما كانت الوعود لا لن نصمت يمن للأجواء انتاكت بل صنعت كل ما سيكا
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأرض ملايينا
مستمعين الكرام من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية
بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين مخطط جديد لتوسيعة مستوطنتي آدم وشاعر بنيامين ضمن ما يسمى مشروع القدس الكبرى من شمال الضفة إلى جنوبها أبراج الاحتلال أهداف للمقاومين وحصيلتها اليوم 7 جنود وسط تعنت الاحتلال في رفضه الإفراج عنه جسد الأسير المريض ناصر أبو حميد لا يستجيب للعلاج
تا
تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث كشفت ما تسمى بلجنة البناء والتخطيط في كيان الاحتلال عن مشروع استيطاني لإقامة نحو 900 وحدة استيطانية في المدينة. ويتضمن المشروع توسيع عدد من المستوطنات في المدينة، في مقدمتها مستوطنتي آدم وشعر بنيامين، وهما مقامتان على أراضي قريتي جبع وحزمة. الزميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
أكبر عدد ممكن من اليهود وأقل عدد ممكن من العرب، الشعار المعلن للاستيطان والمفصل الأهم في مشروع القدس الكبرى. يقتطع الاحتلال على طاولته من المدن ما أراد ويلصق، تتراكم المخططات وتتسارع ويغزل على وتر المعالم الديمغرافية والجغرافية انتهاكاته الجديدة. ومنها أعلن عن توسيع عدد من المستوطنات في المدينة المقدسة، أبرزها مستوطنتا آدم وشاعر بنيامين المقامتان على أراضي جبع وحزمة شمال المدينة، على أن يضاف إلى مستوطنة آدم 600 وحدة وإلى شاعر بنيامين 252 وحدة استيطانية. يدخل توسيع هاتين المستوطنتين في إطار المشاريع القائمة حاليا من إقامة بنى تحتية وأنفاق وتوسيع شوارع، فمنها افتتاح ما يسمى نفق أر إل شارون منذ أيام بهدف وصل المستوطنات في القدس بحركة المستوطنين في الأراضي المحتلة العام 48، وتمكنهم من دخول تكتل غوشعة صيون الضخم بسهولة، إضافة إلى ربط هذه المستوطنات بالأنفاق والجسور بالقدس وعزل القرى والأحياء المقدسية، وذلك كله وفق نقاط مدروسة واستراتيجية الأمر الواقع. هذه السياسة يستخدمها الاحتلال للتحضير لما يسمى الشارع الأمريكي المقرر إنهاؤه مطلع العام المقبل، يرافقه بناء جسر فوق منطقة وادي النار مع فتح نفقين في أبو ديس وجبل الزيتون. ولهذا الشارع خصص الكيان 500 مليون دولار وصادر من أجله أكثر من 1000 دنم. يضمن الاحتلال من كل ذلك توسيع القدس عبر مصادرة 10% من مساحة الضفة وتقسيم الضفة إلى شمال وجنوب معزولين. أما القدس فينوي الكيان التعامل مع شرقها وغربها معاملة واحدة، وكأن كلاهما تحت ذات السيطرة. شره الاستيطان يتنامى على أساس التركيبة السكانية ذات الأغلبية اليهودية بنسبة تصل إلى 70% من السكان، وأمام خطر ارتفاع عدد السكان المقدسيين الذي سيقلل من الوجود اليهودي بشكل تلقائي. اعتداءات تصل إلى قلب المدينة وتتمحور على المساس بالمسجد الأقصى وحصار الحرم القدسي تمهيدا لهدم منطقة باب المغاربة، ومخططات تحتاج بلا شك إلى رئيس حكومة يتمتع بما يكفي من التطرف ليتعدى الخطوط الحمراء ويمد يده على المكان الإسلامي المقدس كجريمة كبرى، وهو ما فسر التسارع والكثافة التي اتسمت بها المشاريع الاستيطانية التوسعية، رغبة في أن تشعل شرارة الاستيطان منصات المرشحين واستجداء للمستوطنين عبر سلب حقوق الشعب الفلسطيني.
إلى الخليل، حيث أحرق مقاومون فلسطينيون صباح السبت برجا عسكريا لقوة الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل. مصادر محلية أفادت بهذا الصدد عن وصول مركبة إسعاف لمكان البرج لإخلاء الجرحى، في ظل الحديث عن وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لم يكن أمام الاحتلال إلا إغلاق مدخل بيت أمر شمالي الخليل بعد قيام شبان بإحراق البرج العسكري وإصابة الجنود في داخله بالاختناق، رغم التحصينات الإسمنتية وكاميرات المراقبة. عملية حرق البرج العسكري تأتي في إطار تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية.
هو الرد الطبيعي على ما يحصل في الضفة الفلسطينية وما يحصل بالأخص في المنطقة الشمالية في منطقة نابلس وجنين. وعدا عن ذلك الاعتداءات المتكررة ضد أهالي بلدة بيت أمر.
خلال اليومين الماضيين أطلق مقاومون فلسطينيون النار على البرج العسكري في بيت أمر ومستوطنة كرميت سور الجاثمة على أراضي البلدة. وقبل نحو 20 يوما أحرقت غرفة للمراقبة على مدخل بيت أمر.
سيارات إسعاف احتلالية حضرت إلى المنطقة وقاموا بإسعاف الجنود المصابين بالاختناق، وأيضا إطفائية احتلالية قامت بإطفاء الحريق الذي اشتعل مدخل البرج. أيضا هناك يعني تم كتابة شعارات باسم الشهيد إبراهيم النابلسي على جدار البرج العسكري في هذه المنطقة.
وشهدت الضفة 29 عملا مقاوما ضد الاحتلال ومستوطنيه خلال اليومين الماضيين، أبرزها عملية إطلاق النار واستهداف مركبات المستوطنين والحواجز العسكرية في نابلس وجنين والخليل.
انتهاكات الاحتلال المستمرة غير المتوقفة من استيطان وتهويد وما نرى من مصادرة أراضي على أرض الواقع. الأمر الثالث المهم، هناك جيل فلسطيني مؤمن بأن المقاومة هي السبيل الوحيد للتحرر، وأنه من أجل خلق فرص لنيل الحق الفلسطيني لابد من مواجهة الاحتلال.
حركة حماس اعتبرت إحراق البرج العسكري في بيت أمر عمل بطولي، وعمليات الاشتباك المسلح مع الاحتلال تصاعدت بشكل ملحوظ مقارنة مع الشهر الماضي، وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال 73 عملية منها 28 عملية في نابلس.
وعن استهداف المقاومين برج المراقبة في بيت أمر يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية هاني أبو الإسبع:
أعتقد أن ما حدث الآن في منطقة بيت أمر هو دليل على أن الضفة الغربية بعد أن أعلن الجيش أنها في الماضي كانت كتابا مسلوحا وكل شيء يعني أمامه واضح، أصبحت الآن مشتعلة في كل الجبهات. الشمال هو أكثر اشتعالا، وأيضا امتداد النيران إلى ما يسمى نقاط الاحتكاك وعادت بتمر إلى الواجهة من جديد. هذا البرج عانى منه أهلنا في بتمر الكثير وارتقى العديد من الشهداء بمحيطه. أعتقد أن إحراقه في هذا الصباح والجنود نايمون أن المقاومين كانوا على دراية أن الجنود في حالة نوم واستغلوا ثغرات انتشار الجيش بهذا الكثافة في الضفة الغربية، يعني وقوع أخطاء في الإجراءات الأمنية، الأمر الذي سيعرضهم للخطر. وهذا ما يصرح به أكثر من قائد أن انتشار كمية كبيرة من الجنود في هذه المساحة الواسعة سيكون عرضة قنص والاستهداف من قبل المقاومين.
تشهد الضفة الغربية المحتلة خلال العام الحالي انتفاضة من نوع جديد عما شهدته في الأعوام الماضية من هبات وانتفاضات جاءت مختلفة عما تنبأ به وينتظره الكثير من اندلاع انتفاضة على غرار انتفاضة الحجارة عام 87 أو انتفاضة الأقصى عام 2000. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
تبدو ملامح الحياة في الضفة الغربية عادية من بعيد، إلا أنه عند التدقيق عن قرب يمكن استشعار حرارة الأوضاع كالجمر تحت الرماد والذي يغلي في انتظار لحظة الانفجار. فكتائب جنين ونابلس وطول كرم وطوباس وضعت اللبنة الأولى لانتفاضة يجهد جيش الاحتلال لأن يكون مستعدا لها من خلال الدفع بأكثر من 10 كتائب إسرائيلية للمواجهة في الضفة الغربية، كما أعلن وزير الحرب بيني جانيتس. الاحتلال الذي يواصل عملياته العسكرية في الضفة يدرك أن ذلك يزيد من حجم تصعيد المقاومة وصولا لانفجار المشهد بالكلية، ليس في الضفة الغربية فحسب بل ربما يمتد إلى القدس والأراضي المحتلة العام 48. فحالة الاشتباك والمواجهة في الضفة باتت حدثا يوميا تتسع أفقيا وعموديا، وكذلك العمليات الفدائية التي أضحى الشبان الفلسطينيون أكثر جرأة على تنفيذها، بينما تجد سلطات الاحتلال نفسها أمام حالة متدحرجة تعجز آليات إرهابها عن قمعها والحد منها. وسائل إعلام عبرية أكدت أن الوضع في الضفة الغربية يشكل مصدر قلق كبير لمؤسسة الاحتلال العسكرية وحتى على الإدارة الأمريكية، وأضافت أن قوات الاحتلال لا ترغب في دخول المدن والقرى في الضفة الغربية، لكنها مرغمة على ذلك بسبب عدم وجود خيار آخر. ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس الشباك رونين بار قوله: الوضع على الأرض أسوأ مما يبدو.
إلى ملف الأسرى، حيث كشف مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد رب أن الأسير المريض ناصر أبو حميد يعيش الآن فيما تسمى بعيادة سجن الرملة على أنبوبة الأكسجين بشكل دائم. وأوضح عبد رب أن الوضع الصحي للأسير أبو حميد أخذ في التدهور المستمر، لا سيما أن جسده بات لا يستجيب لأي نوع من الأدوية والعلاجات بما فيها الكيميائي. ودعا إلى المزيد من الجهود الشعبية والدبلوماسية من أجل الضغط على الاحتلال والإفراج الفوري عنه. وحول رفض الاحتلال الإفراج عن الأسير أبو حميد، يقول مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين حلمي الأعرج:
كان ينبغي على هذا الاحتلال البغيض أن يطلق سراح ناصر أبو حميد منذ لحظة اكتشاف إصابته بمرض سرطان الرئة، لكن هذا الاحتلال الذي يتصرف على أساس عنصري بحق أسرانا وأسيراتنا، وسن قانون في الكنيسة الإسرائيلي عام 2018 سماه بما يسمى بقانون الإرهاب، يحظر بموجبه إطلاق سراح الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال بسبب وصمهم بالإرهاب. ولذلك هو رفض إطلاق سراح أحمد مناصرة، ورفض إطلاق سراح كل الشهداء الذين ارتقوا في العام 2018 و19 و20 و21، وهو بذلك يرتكب جريمة حرب ثلاثية الأركان والأبعاد، بمعنى أنه يمارس الإعدام بحق أسرانا وأسيراتنا مع سبق الإصرار والترصد، وأكثر من ذلك يحتجم جثامينهم عند استشهادهم. الآن المطلوب هو تكثيف عمليات الضغط والتحرك الدولي وتحميل دولة الاحتلال باسم المجتمع الدولي، وليس فقط باسم الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية ودولة فلسطين. جميعهم ومؤسسات حقوق الإنسان حملت كامل المسؤولية، وأيضا عائلته، حكومة الاحتلال عن يعني حياته وما ستؤول إليه.
نظم العشرات في مخيم قلندية شمال القدس المحتلة وقفة للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد محمد الشحام الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلية قبل أسابيع داخل منزله أمام عائلته، وقامت باحتجاز جثمانه. كما طالب المشاركون في الوقفة التي أقيمت في مخيم قلندية شمال القدس المنظمات الدولية للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثمان الشهيد محمد الشحام. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل عاصم عواد.
تعيش عائلة شحام المقدسية حالة من الانتظار والقلق منذ استشهاد ابنها محمد الذي أعدمته قوات الاحتلال الصهيوني بدم بارد داخل منزله فجر 15 من آب الماضي. ومنذ ذلك اليوم وسلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثمانه داخل ثلاجة لديها. حسرة عائلة الشهيد محمد وحزنها على مواصلة الاحتلال احتجاز جثمانه دفعها لتنظيم وقفة احتجاجية في مخيم قلندية للاجئين شمال القدس المحتلة للمطالبة بتحرير جثمان نجلها وبقية الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال لتكريمهم ودفنهم.
كل العالم يوقف معنا، مش بس معنا، معك يوقف حتى نستعيد جثمين كل الشهداء، مش بس ابني، كل شهداء فلسطين اللي ماتوا عشان هذه الأرض من حقهم انهم يطلعوا من الثلاجات يندفنوا بالأرض اللي ماتوا علشانها.
وكحال 18 عائلة مقدسية، ما زال الاحتلال يحتجز فلذات أكبادها في ثلاجاته ومقابر أرقامه. تبدي عائلة شحام تخوفها من سرقة أعضاء ابنها كما حدث سابقا مع شهداء فلسطينيين، تخوفات عززها عدم السماح للعائلة بالاطلاع على جثمان الابن أو معرفة مكان احتجازه.
وفي ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بأبرز العناوين. مخطط جديد لتوسعة مستوطنتي آدم وشعب بنيامين ضمن ما يسمى بمشروع القدس الكبرى. من شمال الضفة إلى جنوبها أبراج الاحتلال أهداف للمقاومين وحصيلتها اليوم 7 جنود. وسط تعنت الاحتلال في رفضه الإفراج عنه جسد الأسير المريض ناصر أبو حميد لا يستجيب للعلاج. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم وأرحب بحضراتكم في لقاء اليوم من برنامجكم فلسطين اليوم. موضوع حلقة اليوم: المقاومة في الضفة وإرباك الاحتلال. وسنكون معكم في هذا اللقاء عند فقرتين لبرنامج فلسطين اليوم. الأول نداء القدس، ومن ثم نختم لقاء فلسطين اليوم مع فقرة مع الأسرى. ونبدأ فلسطين اليوم أيها الأحبة مع فقرة نداء القدس والزميلة ندى فاضلي.
نداء القدس.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. فيما يواصل الفلسطينيون رباطهم في المسجد الأقصى المبارك، أعلنت مؤسسة حاخامية مركزية لجماعة الهيكل عزمها نفخ البوق في المسجد الأقصى المبارك في رأس السنة العبرية يومي 2 والثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجاري. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
الأقصى في خطر. كلمات مختصرة سردها التاريخ قبل أكثر من 20 عاما ولا يزال صداها يتردد.
لقد وصل الأمر أن يسب الإسلام وأن تسب الذات الإلهية وأن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أوباش المستوطنين.
فالشيخ رائد صلاح قرأ النوايا الصهيونية منذ البداية، بدءا من الحفريات تحت المسجد الأقصى مرورا بالاقتحامات، واليوم نفخ في البوق ورقص وملابس مخلة من أجل فرض واقع جديد فيه. ولم يكذب الحاضر ما تنبأ به الشيخ رائد صلاح، فها هي اليوم منظمات الهيكل المزعوم تحشد أنصارها لأوسع اقتحام لباحات الأقصى نهاية الشهر الجاري فيما يعرف برأس السنة العبرية. وأعلنت ما تسمى بمنظمة جبل الهيكل في أيدينا عن توفير مواصلات للمستوطنين من كل أنحاء فلسطين المحتلة تحضيرا للعدوان على الأقصى في موسم الأعياد القادم. ومن المقرر أن يبدأ حشد المستوطنين المزمع تنفيذه لاقتحام المسجد الأقصى يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 من الشهر الجاري. السنهدرين الجديد هي مؤسسة حاخامية مركزية لجماعات الهيكل أعلنت عزمها نفخ البوق في المسجد الأقصى في رأس السنة العبرية، وتتوجه لمحكمة الاحتلال للمطالبة بذلك، وتصنع بوقا خاصا يطابق الشروط التوراتية المحرفة. لكن في المقابل الدعوات الفلسطينية لم تهدأ ولم تفتر من أجل الحشد وتكثيف الرباط في الأقصى للدفاع عنه والتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية الخبيثة.
نشكر الزميل منذر ربايعة على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير والمختص في شؤون القدس فخري أبو الدياب. نستمع معا.
أستاذ فخري، ما خطورة دعوات الجماعات الاستيطانية للحشد ونفخ البوق في المسجد الأقصى والرعاية الحاخامية لما يتم الدعوة إليه؟
نعم، أولا يعني الأيام القليلة القادمة وما يسمى بالأعياد العبرية، هذا الكابوس الذي يعني سيكون على القدس وعلى المسجد الأقصى، ويستغل هؤلاء وخاصة غلاة المتطرفين وما يسمى بالحخامية، وهي أصلا يعني رأس الرمح، وهي التي تقوم بوضعها بالمقدمة دولة الاحتلال والمؤسسة الاحتلالية الرسمية. فلذلك هؤلاء يريدون استفزاز مشاعرنا، انتهاك حرمة المسجد الأقصى واستهتار أيضا، وأيضا بناء على ما قاموا به سابقا، وهو استثمار ما قاموا به من أداء طقوس المذية، محاولة ذبح قرابين، التعري داخل المسجد الأقصى المبارك، محاولات حتى يعني النفخ بالبوق. أظن أنهم يعني يريدون أن يستغلوا ذلك، لأنهم يتدرجون في تهويد المسجد الأقصى خطوة خطوة، وهم يريدون أن يستثمروا ذلك في الأعياد العبرية لمزيد من تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك وفرض وقائع تهويدية. أظن أن هذه بالنسبة لهم فرصة سانحة، فرصة ذهبية، وخاصة اقتراب ما يسمى بالانتخابات للكنيسة الصهيوني ولكسب مزيد من الأصوات. الوضع الإقليمي استطاعوا أن يؤدوا طقوس المذية علنية ولم يكن هناك ردة فعل، وهناك تراخي بإسناد ودعم للمسجد الأقصى إلا من رحم الله من أهل القدس ومن يستطيع الوصول من فلسطين التاريخية. ولذلك يريدون الآن فرض هذه الوقائع يعني يعتاد عليها الجميع، ومن ثم يبني هؤلاء عليها خطواتهم ويتدرجون في فتح مزيد من أبواب المسجد الأقصى، مزيد من التقسيم المكاني والزماني، ليصلوا إلى مرحلة البدء ببناء الهيكل المزعوم بعد أن انتهوا من بنائه تقريبا في عقول وأذهان أو اليهود أي معنويا. ولذلك الخطورة الآن أن هناك مؤسسة رسمية، الحاخامية هي جزء من السلطة الرسمية الاحتلالية، جماعات الهيكل المزعوم وما إلى ذلك هي جمعيات ومؤسسات رغم أنها تابعة دولة الاحتلال ولكنها ليست بشكل مباشر. أما الحخاميات فهي تتبع بشكل مباشر وميزانياتها من دولة الاحتلال، أي أن الإشارة أعطيت من رأس الهرم ومن ساسة الاحتلال لبدء بتغيير الوضع القائم والوضع التاريخي في المسجد الأقصى المبارك.
طيب سيد فخري، إذا بقي المشهد بذات الكيفية، اقتحامات، وربما أصبحت كلمة اقتحامات شيء معتاد لدى مسامع الجميع والشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي، وإذا بقي الجانب الرسمي والموقف الإسنادي بهذا التواضع، إلى أي سيناريو نحن ذاهبون في المدينة المقدسة والأقصى المبارك؟
هم الذين يعني أجلوا وأخروا وأفشلوا هذه المؤامرات، ولذلك الاعتماد هو على الناس، الاعتماد الآن على أهل القدس وفلسطين وعشاق المسجد الأقصى، وأيضا على من يستطيع الدفاع عن المسجد الأقصى حتى لو كان عن بعد. ولذلك هؤلاء هم الشوكة في حلق الاحتلال، وهم الذين أفشلوا ويؤخرون ويجمدون حتى الآن مشاريع الاحتلال التهويدية. ربما المسجد الأقصى في واد والمؤسسات الرسمية كانت فلسطينية أو عربية في واد آخر، رغم أنها تمتلك أوراق ضغط وتمتلك إمكانيات دعم وإسناد، ولكن هذا يعني بحاجة إلى إرادة سياسية، وهم لا يمتلكون هذه الإرادة أو لا يريدون حاليا دعم هذا يعني أو نصرة المسجد الأقصى أو القدس بشكل عام، ولذلك أصبح لزاما على من يستطيع الدفاع عن المسجد الأقصى إن كان من داخل القدس أو من خارجها أن يتحمل مسؤوليته، لأنه يعني الوضع خطير جدا، ويجب أن يكون هناك من يصد هذه المؤامرات. والاحتلال دائما ما يحسب حساب الربح والخسارة في محاولة فرض وقائع تهويدية على المسجد الأقصى المبارك، فإذا كان هناك ردة فعل يتنازل أو يؤجل أو يؤخر مشاريع الاحتلال التهويدية، وإذا لم يكن هناك ردات فعل يعني ربما سيسارع كما يحصل الآن الاحتلال في فرض وقائع تهويدية تلمودية على المسجد الأقصى المبارك.
الباحث والخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الخبير والمختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. أعود إلى الاستوديو.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقائكم هذا من برنامج فلسطين اليوم تحت عنوان المقاومة في الضفة وإرباك الاحتلال. ماذا في اتجاه الكيان؟ تقييم الأوضاع في الضفة الغربية على مستوى الكنيسة. ما الذي يعنيه تلويح الكيان بورقة دعم أجهزة الأمن السلطة لمواجهة العمليات في الضفة؟ وماذا عن دخول واشنطن على خط مطالبة الكيان بدعم السلطة في الضفة؟ المقاومة في الضفة وإرباك الاحتلال. أعزائي الكرام، قال رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد في جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية أن تقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية هي أحد الطرق لما سماه كبح التصعيد في الضفة الغربية، وعلى وقع تهديدات وزير الحرب بفرض مزيد من الإجراءات، طالبت إدارة بايدن الأمريكية من كيان الاحتلال اتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة السلطة التي تمارس عليها ضغوطا لتهدئة الوضع. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
المشهد في كيان الاحتلال سياسيا وعسكريا ضبابي، ويسوده الارتباك والقلق، والصورة التي تعكسها الجلسات السرية والعلنية والزيارات الأمريكية تبدو غير جلية إن لم نقل قاتمة. هكذا حولت كتلة اللهب المقاوم المشتعلة في أرض الضفة الغربية نهار الكيان إلى ليل بعدما هزت أركانه وقزمت الممارسات الإسرائيلية المتبعة ضد تصاعد العمليات وجعلتها بلا قيمة، حتى كاد مفهوم جز العشب يوشك على النفاد، لا بل إنه قد يؤدي إلى تفجر انتفاضة أوسع ستكون بلا شك التحدي الاستراتيجي أمام كيان الاحتلال. المستوى العسكري الإسرائيلي يحاول جاهدا خفض مستوى التوتر عبر تصريحات ما تسمى مكافحة الأرهاب التي ترمى في بازار الانتخابات، وهو حال وزير الحرب بيني غانتس الذي تحدث عن نشر المزيد من القوات وفرض إجراءات أكثر تشديدا في الضفة. وأمام تهديدات الضفة تأتي محاولات السلطة السياسية في الكيان لاستنقاذ نفسها من خلال السلطة الفلسطينية التي ترى فيها حبل الخلاص، فواحدة من الطرق لكبح التصعيد تكمن في تقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والكلام هنا لرئيس الحكومة يائير لابيد. القلق الإسرائيلي البالغ عززته أيضا زيارة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، خاصة أن الزيارة لم تخرج بنتائج ملموسة للجانب الإسرائيلي وكانت غير مشجعة للجانب الفلسطيني، وذلك بحسب ما ذكر تقرير لموقع ولا العبري. الخلاصة تمثلت برمي الوفد الأمريكي الكرة في الملعب الإسرائيلي فيما يخص مساعدة السلطة الفلسطينية وتعزيز دورها، في وقت تضغط فيه إدارة بايدن على السلطة الفلسطينية لتهدئة الوضع في الضفة والتراجع عن عزمها دفع قرار في مجلس الأمن الدولي لقبول فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة، وهو ما ترى فيه واشنطن قرارا سيقود إلى مواجهة سياسية ستزيد الوضع سوءا.
نعم، شكرا للزميلة سميرة الكاشف. نتواصل معكم أيها الأحبة ولقائنا هذا أيها الكرام إلى ضيف العزيز الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. بداية دكتور جعارة، السلام عليكم وحييك في لقاء فلسطين اليوم. دكتور جعارة، يعني جلسة للكنيسة لتقييم الأوضاع في الضفة الغربية، برأيك ما تداعيات أحداث الضفة على الكيان، ولماذا الاتجاه لجلسات التقييم دكتور؟
الآن وضع الضفة الغربية مقلق جدا للإسرائيليين، ويعتبرون أنفسهم قد فازوا بالضفة الغربية عندما مثلت قطاع غزة المقاومة ومثلت الضفة الغربية في الإعلام الإسرائيلي أنها سلمية.
نعم،
ولكن الحقيقة في الأحداث التي تضرب الإسرائيلي في إعلامه، بحيث يقول الإسرائيلي الإسرائيلي في إعلامه في خلال أسبوع كان هناك 11 عملية إطلاق نار، واليوم في عملية إطلاق نار أيضا في الخليل، وهذه العمليات من إطلاق النار لن نصمت عليها ولن نسكت. ماذا يعني لن تصمت ولن تسكت أيها الإسرائيلي؟ مزيد من اقتحامات، مزيد من الاعتقالات، مزيد من الشهداء، هذا ما تفعله يوميا. فقد ورد في الشاشة الإسرائيلية على أن خسائر الفلسطينيين في أقل من 3 شهور 80 شهيدا، بينما خسائر الإسرائيليين 20 قتيلا بما فيهم من مات برصاص جندي آخر، برصاص الخطأ أو برصاص من الأصدقاء، أي من بعضهم البعض. لذلك طالما هذه الحصيلة 20 قتيلا بما فيهم من أخطأ جندي إسرائيلي بحق جندي آخر و80 شهيدا، فتتكلم الفارق 4 أرباع. لذلك هذه المقاومة في الضفة الغربية وهذه الاقتحامات في الضفة الغربية على أمل ماذا؟ على أمل ماذا؟ على أمل أن تحصل على صفر مقاومة في الضفة الغربية؟ فأنت لم تحصل على صفر مقاومة في قطاع غزة بعد 15 حربا. بعد 15 حربا لم تحصل على صفر مقاومة في قطاع غزة.
نعم.
لكل هذه الاعتبارات ألا تستفيد من تجاوبك؟ ألا تستفيد من هذه التجربة التي أنت تظهرها في الإعلام الإسرائيلي؟ 15 حربا على قطاع غزة، لم تحصل على صفر صواريخ، بينما تريد أن تحصل على صفر مقاومة في الضفة الغربية.
طيب.
من قذف 22 كتيبة إسرائيلية للضفة الغربية ومزيد من الاقتحامات، ويقف جنس ويقول لا يوجد مكان حصين ولا يوجد شخصية حصينة، لا بالسلطة ولا بغير السلطة ولا بسلطة فلسطينية ولا بأي شيء، بل بالعكس يحمل الإسرائيل السلطة مسؤولية حوادث إطلاق النار. فيقول
طيب في أي إطار دكتور جعارة يمكن وضع تصريحات رئيس وزراء الاحتلال والتي قال فيها أن تقوية أجهزة أمن السلطة هي عامل من عوامل كبح تصاعد أعمال المقاومة في الضفة؟
الآن هو يقول
نعم
أن السلطة رفعت يدها عن الضفة الغربية فوقعت هذه العمليات، بمعنى أن الذي لا يؤمن بالتنسيق مع السلطة هو الإسرائيلي. وطالما أن الأخ مازن يقول التنسيق الأمني مع الإسرائيلي مقدس، فلماذا لا تقبل بهذا الكلام أيها الإسرائيلي وتنسق معه فتقتحم مكاتب الوزارات وتقتحم رام الله وتقتحم كل المؤسسات المدنية؟ ولا ويقول جنيف لا يوجد مكان بعيد عن يدنا لا بفلسطين ولا بخارج فلسطين. إذا لماذا لا تنسق ولماذا لا تقبل بالتنسيق؟ إذا الإسرائيلي هو الذي لا يقبل، والإسرائيلي هو الذي يرفض، والإسرائيلي هو الذي لا يريد الهدوء في الضفة الغربية، لأنه طالما أنه محتل فلا يمكن أن تحصى على سفر هدوء، كما أنك لم تحصى على سفر صواريخ من قطاع غزة. حتى 48 متهمين بالإعلام الإسرائيلي. انظر ماذا يقول بن بكير عن أيمن عودة وهو عضو في الكنيسة ومنتخب، يقول عنه دعم للإرهاب. انظر على منصور عباس الذي شكل حكومة مستقرة لدويلة إسرائيل بعد خمسة انتخابات. بخلال 3 سنين لم يكن هناك حكومة مستقرة لدويلة إسرائيل إلا بالاعتماد بالحكومة الأخيرة ل7 شهور مستقرة 100% على أصوات منصور عباس الأربعة، أو ما يسمى بالحركة ما يسمى
تفضل.
ما يسمى بالاتحاد الفلسطيني أو بالحركة الفلسطينية الموحدة. إذا أنت الذي ترفض، وأنت الذي لا تريد، وأنت الذي تهاجم، وأنت الذي تعتقل، ألا تشفع من اعتقالات في خلال 4 شهور 1200 معتقل فلسطيني ورقم من الشاشة الإسرائيلية؟ إذا المسألة في الإسرائيلي ماذا تريد؟ تريد نشر الجيش أم تناشر 22؟
يعني دكتور جعارة، هل نفهم من كلامك هل فشل جيش الاحتلال في الضفة؟
100% بدليل هو الذي يضج، وهو الذي يصرخ، وهو الذي يقول لن نسمح أن تصبح الضفة الغربية مثل قطاع غزة. تصبح وتصرخ وتقول نريد دعم العناصر المعتدلة بالشعب الفلسطيني. وين أين دعمك للعناصر المعتدلة وأنت الذي فوق أبو مازن وتحت أبو مازن، ولا يعجبك أبو مازن الذي اعتبر الترفيق الأمني بأنه مقدس؟ ماذا تريد؟ أنت لا تريد الفلسطيني على الأرض الفلسطينية لأنه هو العدو الأول والأخير والخطر الأول والأخير على قيام دولة إسرائيل. الفلسطينيون سواء كانوا مدنيين ولا سواء كانوا عسكريين ولا سواء كانوا بصواريخ غزة ولا سواء بطعن الضفة الغربية ولا سواء بهذه الأحداث الذي يدج منها الإسرائيلي، بمعنى أن الإسرائيلي فشل ذريع في الحصول على سفر صواريخ من قطاع غزة والحصول على سفر مقاومة في الضفة الغربية.
طيب،
وأكبر دليل على ذلك هذا العدد من الاعتقالات وهذا العدد من الشهداء في الجانب الفلسطيني.
طيب دكتور، ماذا في رهان المنظومة الأمنية على أجهزة أمن السلطة، مع العلم أن بعض أعضاء الأجهزة الأمنية في السلطة قاموا بعمليات ضد جيش الاحتلال؟
الآن نعم، هناك عمليات قامت من عناصر، لكن الإسرائيلي يدرجها تحت العنوان التالي، إنها عمليات فردية أحادية تصعب على الأجهزة الأمنية اكتشافها، ويطلب مثلا ذلك رجل الأمن الذي يقول هذا القول. شخص في سيارته فشاهد مجموعة من الإسرائيليين سواء كانوا جنود أو مدنيين وقرر أن يدهسهم، كيف انفتحت المخابرات على ذلك؟ إذا العمليات الفردية الأحادية عصية عن الغزو الاستخباري الإسرائيلي، وإسرائيل تظهر نفسها في الإعلام أنها أمبراطورية استخبارية، وهي التي تستطيع أن تصور نفسها بأنها عامل استخباري عالمي. سواء ما تدعيه إسرائيل في إيران أو ما تدعيه في سوريا أو ما تدعيه حتى في العراق، ولذلك الإسرائيلي يضخم نفسه هذا التضخيم مما يثبت عكس ممارساته عكس هذه المعلومات. فهو لا يستطيع إيقاف 11 عملية إطلاق نار في الضفة الغربية خلال أسبوع، وهناك عملية أخرى في الخليل وعلى برج عسكري، وإطلاق النار يتم على سيارات عسكرية وسيارات مدنية كما يذهب الإعلام الإسرائيلي، فأنت لا تستطيع توفير الأمن لا للكتيبة العسكرية تحت أذن مستوطنين ولا تحت أي منظومة أخرى. ولذلك عليك أن تفهم من أخطائك وعليك أن لا تكون أعمى العينين. لذلك الفلسطيني في الأرض الفلسطينية ثابت، وأنت الذي تقول أيها الإسرائيلي أننا نواجه فلسطينيا فلاحا عنيدا متمسكا بأرضه. نعم هذه حقيقة الفلسطيني، وأنت أيها الإسرائيلي تقول اقتباس دقيق، المقاومة لدى الفلسطيني DNA هو الذي يقول لسنا نحن. بكل هذه الاعتبارات الويل لدولة إسرائيل إذا لم تمتلك استراتيجية عادلة يوافق عليها الفلسطيني قبل الإسرائيلي للتعامل مع الفلسطينيين. ولذلك كما قال أبو مازن ترضينا بالهم والهم ما رضي فينا، فالإسرائيليين هم الذين لا يردوننا فإحنا رضينا فيهم. فالمسألة في الإسرائيلي الذي يعتبر أن هذه أرض الميعاد والذي يعتبرها أرض خالية من السكان والذي يعتبر هذه البلاد بلاد بلا شعب، وهنا مشكلة المشاكل التي لم يستطع إسرائيل دولة إسرائيل منذ قيامها حتى الآن التشويش على الوجود الفلسطيني، بالرغم من 15 حربا في قطاع غزة وبالرغم من اجتياحات لا تعد ولا تحصى في الضفة الغربية. فإذا ذهبنا إلى تقارير المخابرات الإسرائيلية سنويا فيقول أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالاقتباس الدقيق يقول أحبطنا في عام 2020 أكثر من 400 عملية مقاومة في الضفة الغربية.
طيب دكتور عفوا للمقاطعة دكتور جعارة، دعنا نقف عند هذه النقطة لو سمحتم. برأيك ما انعكاسات تصريحات لبيد بشأن تقوية أجهزة أمن السلطة وما انعكاساتها بالنسبة لما تعيشه المؤسسة الأمنية أيضا والسياسية داخل الكيان؟
نعم، أولا أجهزة السلطة أجهزة الأمن الإسرائيلية على توفير الأمن لأنفسهم.
نعم
فيلجؤون إلى الفلسطينيين، وهذا اللجوء لا تفسير له إلا العجز الكامل للإسرائيلي. فالعجز الكامل للإسرائيلي هو الأساس، ونحن نفتخر بهذا العجز الإسرائيلي الذي لا يستطيع أن يوفر أي أمن لا للكتيبة العسكرية ما يسمى المستوطنين ولا لكتائبه، لأن إطلاق النار يقول الإسرائيلي على مواقع عسكرية وعلى سيارات فيها جنود الإسرائيليين تحت أسم مستوطنين مدربين ومنظمين ومدعومين ولهم خطط كبيرة ويعملون على تنفيذها للاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية. لكل هذه الاعتبارات نفتخر بأن الأجهزة الأمنية لا تنجح إلا بالتنسيق مع الأجهزة الفلسطينية. لذلك نناشد الأجهزة الفلسطينية، نناشدهم بالتنسق على الأقل كما يقول أخ أبو مازن بالشرعية الدولية، الانسحاب الكامل للإسرائيليين من الأراضي اللي احتلت عام 67 على الأقل كما حصل في شبه جزيرة سيناء وكما حصل في كل الأراضي المصرية حتى آخر سنتيمتر من الأراضي المصرية بما فيها طابة التي استعصت فيها إسرائيل ما لا يقل عن 3-4 سنين ومع ذلك خرجت صاغرة. إذن يستطيع الأجهزة الأمنية التي سيلجأ لها الإسرائيلي من أجل توفير الأمن للإسرائيلي أن يقول له كفى للاحتلال، وإذا أردت أمنا أنت محتل. ولا يوجد أخي الكريم في هذا المساء الطيب مع حضرتكم، لا يوجد محتل في التاريخ تمتع في الأمن في الأرض التي احتلها.
طيب دكتور جعارة،
لا يوجد شعب في العالم يحترم نفسه وتحتل أرضه ولا يقاوم.
طيب الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شاكر لكم الحضور في لقاء اليوم وأكون معكم في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة.
ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار.
مع الأسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. في الذكرى الأولى لعملية نفق الحرية التي قادها 6 من أسرى الجهاد الإسلامي، أحيت الحركة ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية هذه الذكرى عبر مهرجان خطابي من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، وذلك دعما وإسنادا لصمود الحركة الأسيرة. الفصائل الفلسطينية أكدت أن الأسرى 6 سيكونون على رأس أي صفقة تبادل القادمة مع الاحتلال. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
السادس من أيلول سبتمبر من كل عام تاريخ سيبقى يؤصل للحرية التي انتشق غمارها 6 من أسرى سجن جلبوع الذين قرروا تلك الليلة الإطاحة بالوهم الذي زرعه الإسرائيلي وانتزعوا لأيام حرية ظلوا يحفرون صوبها لسنوات. في الذكرى الأولى لهذه الملحمة البطولية التي رأت حركة الجهاد عبر مهرجان أمام مقر الصليب الأحمر أنها تأكيد إضافي على أن قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات شعبنا ومقاومته.
الطريق للحرية، لحرية الأسرى وتحريرهم هي التبادل الدوري والمنظم مع هذا العدو حتى نضمن إطلاق سراح أسرانا كافة. أنا أدعو مقاومتنا إلى مزيد من الفعل والعمل الناجح من أجل تحريف، من أجل توجيه الضربات المؤلمة من العدو، من أجل ضمان إطلاق سراح أسرانا كافة دون تردد.
حركة حماس شددت على أن أسرى نفق الحرية في جلبوع هم على رأس أي صفقة تبادل قادمة بين المقاومة والاحتلال، وأن قوى شعبنا الحية التي حملت هذه القضية كهم وطني لن تترك الأسرى وحدهم يواجهون ويلات السجان.
قضية الأسرى هي محل إجماع وطني تقف على سلم أولويات المقاومة، لن يهدأ لنا بال حتى تنالوا حريتكم، والمقاومة مدعوة لزيادة غلتها من جنود الاحتلال حتى يتم إرغام هذا الاحتلال على الاستجابة لشروط المقاومة.
ما صنعته معركة جلبوع في الوعي الجمعي الفلسطيني سيظل ماثلا في الذاكرة كواحدة من مآثر البطولة التي ستتواصل ولن تتوقف عند هذا التاريخ، كلما أوغل السجان في غيه وجبروته وكلما تواطأ العالم الظالم على معاناته.
الذكرى الأولى على عملية نفق جلبوع، هي العملية البطولية اللي أضافوا من خلالها أبطالنا يعني على سجل صفحات تاريخنا الفلسطيني يعني الإشعاع نحو الأمل وبزوغ فجر الحرية. لذلك تأتي هذه الذكرى وقمنا بإقامتها من أمام مؤسسة دولية في ظل صمت المؤسسات الدولية على ما يحدث مع هؤلاء الأبطال في العزل الانفرادي.
عام مضى على نفق الحرية وما زالت عملية الحفر تثقب رأس الإسرائيلي الذي اعتقد لوهلة أن أسوار الخزنة وبطش القوة كفيلان بإنهاء قضية الأسرى.
في الذكرى السنوية الأولى لعملية نفق الحرية والتي قادها أبطال الجهاد الإسلامي يؤكد الجميع أن قضية الأسرى ستبقى محط إجماع وطني، وأن المقاومة لن تذكر جهدا في سبيل كسر قيدهم وانتزاع حريتهم.
عماد النتشة شكرا لك. أحبتنا الأفاضل نتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث أكد مكتب إعلام الأسرى أنه طرأ تراجع جديد وخطير على صحة الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد من سكان رام الله.
يعني حقيقة من يسمع مناشدة ذوي ناصر أبو حميد وحتى أحرارنا من شعبنا الفلسطيني يعني القلب يعتصر ألما على ما يعاني أسرانا وما يعاني ناصر. يعني ناصر أبو حميد يجعلنا نستذكر الشهيد حسين مسالمه اللي كان أيضا يصارع الموت، وبعد 19 عام داخل السجون يعني مصلحة السجون قامت يعني بالإفراج عنه قبل نهاية حكمه بفترة قصيرة ليرتقي يعني شهيدا نتيجة الإهمال الطبي. هذا ما حدث مع ناصر وما سيحدث مع الأسرى في المستقبل. يعني عندما نتحدث عن حالات الإصابة بالسرطان انتشرت يعني هذه نتيجة سياسة الإهمال الطبي. هؤلاء الأسرى لم يصلوا السجون وهم يعانوا من أي مرض في أجسادهم، بل من أمرضهم مصلحة السجون والشباك الصهيوني اللي يقوموا يعني بإعطاء المسكنات للأسرى دون تشخيص طبي مما يفاقم بوضعهم. هذا هو استهداف مباشر لناصر أبو حميد وللحركة الأسيرية ولشعبنا الفلسطيني. هذا قتل مع سبق الإسراء والتغصد. يعني ملف ناصر أبو حميد يجعلنا يعني ندق ناقوس الخطر يعني نحو ما يحدث اتجاه الأسرى. يعني مقصلة الإهمال الطبي والقتل العمد. يعني مصلحة السجون تستغل هذا الملف لقتل الأسرى وللاستفراد بجزء كبير من أسرانا يعني من أجل يعني التلذذ في تعذيبه. يعني ما تقول والدة ناصر أبو حميد يعني يستوجب علينا جميعنا أن نقوم بكل ما يمكن بوسعنا يعني اتجاه ناصر اتجاه يعني ملف الإهمال الطبي. هذا يعني يدفع ويتوجب على القيادة الفلسطينية أن تحمل ملف الإهمال الطبي للتدويل في المحافل الدولية أمام يعني القانون الدولي أمام المؤسسات الدولية. يعني لم يعد محتمل على الأسرى أن يصلوا إلى هذا الحد من إعدام بطيء لكل عام. يعني نودع من السجون ويعني الملف الطبي يتوسع والإهمال يعني يستفحل داخل السجون ولا أحد للأسف حتى اللحظة يقول لمصلحة السجون لهذا الكيان كفى ما يحدث تجاه الأسرى. المرضى منهم اللي عاجزين حتى اللحظة على وضع ملفهم من أجل المطالبة بالإفراج عنهم على الأقل من أجل تشخيصه. ما حدث مع ناصر لو تم تشخيصه في بداية إصابته بالسرطان لأنقذوا حياته. أنا أجزم بأنه الساعات القليلة سيرتقي هذا المناضل نتيجة الإهمال الطبي نتيجة تأخر إعطاء الجرعة الكفيلة يعني على الأقل بمعالجة ما يحدث في جسد هذا المناضل. لذلك علينا أن نقوم بدورنا الطبيعي اتجاه الأسرى لأنه ملف الإهمال الطبي هو ملف شائك ومعقد وتستغله مصلحة السجون كما تستغل ملف الاعتقال الإداري وغيره من الملفات. لذلك يعني رسالتنا هي رسالة يعني ألم يعني نحو ما يحدث في السجون ورسالة ثانية هي من الأسرى لأبناء شعبنا تحركوا قبل فوات الأوان ليس فقط لإنقاذ ناصر بل لإنقاذ من تبقى من الأسرى المرضى اللي يعدمون بدم بارد.
من جهته قال ناجي أبو حميد شقيق الأسير ناصر إن مستشفى ساف هاروفي أعطى النتيجة الأخيرة عن الحالة الصحية لناصر وقدم توصية بإطلاق سراحه بشكل عاجل في أيامه الأخيرة. عن وضع الأسير ناصر أبو حميد تحدث لإذاعتنا مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عوض السلطان. مستمعين الأفاضل مع نهاية مداخلة مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عوض السلطان حول وضع الأسير المريض ناصر أبو حميد نأتي إلى نهاية فقرة مع الأسرى. شكرا لكم إلى اللقاء.
نشكركم أعزائي الكرام وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
Thank you.
أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.